بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 15.
قال الإمام عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. قال الشارح: لا نافية، ويحتمل أنها للنهي وهو أظهر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال الشارح: قال المفسرون: إن الله تعالى نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار، والأمة تبع له في ذلك. ثم إنه تعالى حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بني على التقوى، وهي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجمعا لكلمة المؤمنين، ومعقلا ومنزلا للإسلام وأهله. ولهذا جاء في الحديث:
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فهذا باب جديد: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. مناسبة هذا الباب لما قبله أن الشيخ رحمه الله لما ذكر في الباب السابق شؤم الذبح لغير الله وأنه من الكفر، ناسب أن يذكر قبح الأماكن التي يذبح فيها لغير الله وأن الذبح فيها ولو كان لله حرام، لا يجوز. لماذا؟ لأنه وسيلة لإحياء تلك البلية، التي مضت في الباب المتقدم، كل هذا حماية لجناب التوحيد، وعليه فإن الباب السابق من المقاصد، وهذا الباب من الوسائل، نعم. قوله رحمه الله: لا يذبح، ذكر أن الشارح رحمه الله قال: لا نافية، ويحتمل أنها للنهي وهو أظهر. هي نفي متضمن للنهي، واللام في قوله لله هنا تفيد الاستحقاق، والمعنى أنها ذبيحة، يراد بها وجه الله تعالى تقربا إليه، قوله بمكان، الباء لها معان عدة، منها
الظرفية، وتأتي أيضا بمعنى في، ومن معانيها الإلصاق أو المجاورة، وهذان المعنيان في معنى الباء أعني الإلصاق والمجاورة، هذان المعنيان مقصودان هنا في هذا الباب، هنا في هذا الباب، أي المكان نفسه أو المكان نفسه والمكان المجاور له. والمعنى لا يذبح في مكان ذبح فيه لغير الله، لا يذبح في مكان ذبح فيه لغير الله ولا بمكان مجاور ملاصق للمكان الذي ذبح فيه لغير الله، فلا يذبح في مكان ذبح فيه لغير الله ولا بمكان مجاور ملاصق للمكان الذي ذبح فيه لغير الله. إذ المراد أن يبتعد المؤمن عن مشابهة هؤلاء الذين يذبحون لغير الله في أماكن شرورهم وإتيانهم تلكم المعاصي العظيمة. لماذا يجب عليه الابتعاد؟ كي لا يساء الظن به، حتى لا يساء الظن به. نعم. ثم ذكر آية التوبة في كلام الإمام المجدد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب، قال: وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا. الآية لا تقم فيه أبدا، ذكر الشارح أن الله تعالى يقول، قال المفسرون إن الله تعالى نهى رسوله عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في مسجد الضرار، والأمة تبع له في ذلك. لا تقم فيه أبدا، الضمير راجع إلى مسجد الضرار، إلى مسجد ماذا؟ الضرار. وهذا المسجد بارك الله فيكم قام عليه جماعة من المنافقين، هذا المسجد قام عليه جماعة من المنافقين، أسسوا هذا المسجد وبنوه لإيواء بعضهم وبعض الكفرة أيضا. كل هذا الاجتماع مقصده مناهضة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأخفوا هذا الأمر بادئ ذي بدء، ولما سئلوا عن سبب البناء أو أوخذوا بسبب البناء عللوا أنهم إنما بنوه للضعفة وأهل العلل، للضعفة وأهل العلل، بل طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي لهم فيه. كل هذا من مكرهم ليتأكد ماذا؟ صواب ما عملوا، ويحتجوا به على إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم في هذا البناء. وطلبوا منه كما قلت عليه الصلاة والسلام الصلاة، وذلك قبل أن يخرج إلى غزوة تبوك، وأرجأ ذلك على أنه سيفعل هذا إذا رجع. ثم أوحى الله له في حين قفوله بأن هذا المسجد هو مسجد ماذا؟ ضرار، ونزلت هذه الآية، فأرسل من أرسل من الصحابة فهدموه وأزالوه. إذن المسجد هذا أقيم محادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وللتآمر وللخيانة ومضادة الإسلام الحق وأهل الإسلام الحق. فلما كانت هذه هي النية التي بيتوها كان حكم الصلاة في هذا المسجد أنها غير جائزة، أنها ماذا؟ غير جائزة، لا تقم فيه أبدا، لا تجوز الصلاة في هذا المسجد أبدا، لا أنت ولا أمتك من بعدك أو ممن هم معك. لماذا منع من هؤلاء؟ لما ذكرنا من نيتهم الفاسدة من الإضرار والمضاهاة والمحادة لله ورسوله. وأيضا الصلاة في هذا المسجد فيها تكثير لسوادهم وإقرار لهم على باطلهم وإغراء أو إغراء الناس بهم. وبالصلاة في مثل هذه البقعة فدل ذلك عن النهي عن الصلاة في مثل هذا المكان، دل ذلك على أن الأماكن أو المحلات أو المؤسسات المبنية على الكفر والضلال لا يجوز بناؤها ولا الإعانة عليها وعلى ولي الأمر إزالتها حتى لا تبقى شعارا للكفرة ولا مصدر إضرار بالمؤمنين. وبهذا المعنى الذي ذكرته لكم يتبين لكم معنى أو مناسبة الآية في تحت للباب، مناسبة الآية للباب ووجه إيراد المصنف لها، فهمتم؟ وهنا أنبه إلى أن صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين معه صلاتهم هي لله خالصة، هي لله خالصة، ومع هذا نهوا عن الصلاة فيه مع أنه ليس لديهم نية الإضرار، إذ صلاتهم لله ماذا؟ خالصة، ليس لديهم نية ماذا؟ الإضرار أو التفريق أو الإرصاد، كل هذا حسما لمادة المشاركة والمشابهة التي تعزى أو تغري تعزى إليهم وتغري غيرهم بالدخول فيه وإتيان المكان. وهذه الصورة، هذه الصورة المنهي عنها موجودة أيضا في المكان الذي ذبح فيه لغير الله، واضح؟ نعم.
ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا.
نعم، هنا المصنف رحمه الله اختار وحكم على حديث أسيد ابن ظهير رضي الله عنه بأنه صحيح. وهذا الحديث الذي قال فيه أنه حديث صحيح، صلاة في مسجد قباء كعمرة، أخرجه الأئمة الترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي وغيرهم. نعم، قال الحافظ الترمذي عقبه: حديث حسن غريب في جملة من نسخ الجامع، وفي المطبوع أيضا من نسخ الجامع أو من نسختي الجامع حسن صحيح. ثم قال: ولا نعرف لأسيد ابن ظهير شيئا يصح غير هذا الحديث، أعني كلام الإمام من؟ الترمذي. وقال الحافظ المنذري رحمه الله: لا نعرف لأسيد حديثا صحيحا غير هذا. أما الحافظ الحاكم فقال عقب روايته للحديث وتصحيحه له، قال: مجهول، إلا أن فيه أبا برد أبا الأبرد إلا أن فيه أبا الأبرد وهو مجهول. وهو ماذا؟ مجهول. أبو الأبرد هو الراوي لهذا الحديث عن أسيد رضي الله عنه. الحديث بارك الله فيكم له شواهد، له شواهد أقول يثبت بها، يثبت بمجموعها، وصححه لهذا، صححه لغيره العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب. ثم قال: وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا. وهذا الحديث في الصحيحين، راكبا وماشيا، إما راكبا أو ما هو مرة يركب ومرة يمشي، أي حسب المتيسر، حسب المتيسر، إن تيسر الركوب ركب وإن تيسر المشي مشى. واضح؟ نعم.
وقد صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء جماعة من السلف، منهم ابن عباس وعروة وعطية والشعبي والحسن وغيرهم. قلت: ويؤيده قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا الآية. وقيل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث أبي سعيد قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل: هو مسجد قباء، فقال الآخر: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو مسجدي هذا. رواه مسلم، وهو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت وغيرهم. وقال ابن كثير: وهذا صحيح، ولا منافاة بين الآية والحديث، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى، وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي أسس على معصية الله، كما قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فلهذه الأمور نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن القيام فيه للصلاة، وكان الذين بنوه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى غزوة تبوك فسألوه أن يصلي فيه، وأنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية، فقال: إنا على سفر، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل عليه السلام راجعا إلى المدينة ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعضه نزل الوحي بخبر المسجد فبعث إليه فهدمه قبل قدومه إلى المدينة. ووجه مناسبة الآية للترجمة أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله، كما أن هذا المسجد لما أعد لمعصية الله صار محل غضب لأجل ذلك، فلا تجوز الصلاة فيه لله. وهذا قياس صحيح، ويؤيده حديث ثابت بن الضحاك الآتي.
نعم. ثم ذكر أن صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء جماعة من السلف، ونص على بعضهم، ثم قال: قلت ويؤيده قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وقيل أن المراد في المسجد في الآية هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق حديث مسلم ثم نقل كلام الإمام ابن كثير رحمه الله وبين وجه ماذا؟ التوجيه بين هذا وبين الحديث وسبب النزول ونحو ذلك مما سبق. قوله وهو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت وغيرهم، غيرهم من هؤلاء القائلين الإمام سعيد بن المسيب، وكذلك واختيار الإمام ابن جرير في التفسير. والذي قاله الحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله وارتآه من الجمع وأن لا منافات ووفق بين الآية والحديث، نعم هذا الرأي أيضا هو الذي يراه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والذي يراه الإمام أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع فتاويه، وانتصر لهذا القول العلامة الألباني رحمه الله في الثمر المستطاب. قال ووجه مناسبة الآية للترجمة أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله، كما أن هذا المسجد لما أعد للمعصية صار محل غضب لأجل ذلك، فلا تجوز الصلاة فيه لله، وهذا قياس صحيح. هذا يسمى بقياس العلة، يسمى بقياس العلة بجامع أن المكان الذي عصي الله فيه لا تجوز الصلاة فيه ولا القيام بغير ذلك من العبادات، والتي منها ماذا؟ الذبح، والتي منها إيش؟ الذبح. فكذلك الذبح في مكان ذبح فيه لغير الله لا يجوز، لا يجوز، إذ الكل عبادة، إذ الكل ماذا؟ عبادة، يجب خلوصها لله وحده رب العالمين. نعم.
قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا، روى الإمام أحمد وابن خزيمة وغيرهما عن عويم بن ساعدة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال إن الله قد أحسن عليكم الثناء بالطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تتطهرون به؟ فقالوا يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. وفي رواية عن جابر وأنس هو ذاك فعليكموه، رواه ابن ماجه وابن أبي حاتم والدارقطني والحاكم. قوله
نعم أكمل.
قوله والله يحب المطهرين، قال أبو العالية إن الطهور بالماء لحسن ولكنهم المتطهرون من الذنوب. وفيه إثبات صفة المحبة خلافا للأشاعرة ونحوهم.
نعم ذكر أيضا رحمه الله في قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا حديث أحمد وابن خزيمة وحديث عويم ابن ساعدة الأنصاري رضي الله تعالى عنه إلى آخر الحديث. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن خزيمة وابن جرير والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك، كلهم من طريق أبي أويس عن شرحبيل ابن سعد عن عويم رضي الله تعالى عنه مرفوعا، صححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال الطبراني رحمه الله لا يروى عن عويم بن ساعدة إلا بهذا الإسناد، تفرد به أبو أويس، تفرد به أبو أويس انتهى كلامه رحمه الله. هذا الحديث فيه ما يلي: أولا، أبو أويس المتفرد بهذا الحديث هو عبد الله ابن عبد الله ابن أبي عامر الأصبحي المدني والد إسماعيل. قال فيه الإمام علي بن المديني: كان عند أصحابنا ضعيفا. وضعفه الإمام أحمد وابن معين وابن شاهين، وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو داود: صالح الحديث. قال الحافظ: صدوق يهم. الراجح في حاله أن هذا الرجل صدوق في نفسه، صدوق في نفسه، صالح إيش؟ في نفسه، لكن حفظه ليس بذاك، ولهذا ضعف، وما يتفرد به يعتبر منكرا. ثانيا في الحديث شرحبيل ابن سعد أبو سعد الخطمي المدني مولى الأنصار، قال فيه ابن أبي ذئب رحمه الله: قال فيه ابن أبي ذئب كان متهما. وقال الإمام مالك: ليس بثقة. وقال ابن معين: ليس بشيء، ضعيف. ومرة ضعيف يكتب حديثه. ولينه أبو زرعة وأبو حاتم، وضعفه النسائي والدارقطني، وزاد الدارقطني يعتبر به. قال الحافظ ابن عدي: له أحاديث ليست بالكثيرة، ليست بالكثيرة، وفي عامة ما يرويه إنكار، على أنه قد حدث عنه جماعة من أهل المدينة من أئمتهم وغيرهم، إلا أن مالك بن أنس فإنه كره الرواية عنه، كره الرواية عنه. لماذا كان يتهم؟ كما قال ابن أبي ذئب كان متهما. ذكر بعض أهل العلم أن سبب هذا أنه كان من أعلم الناس بالبدريين، من أعلم الناس بالبدريين، وله معرفة تامة، وقد أصابته حاجة وفاقة، فأحيانا كان ماذا يعني من شدة الحاجة كان أحيانا يطلب، فلربما امتنع بعضهم من إعطائه فيتحامل عليه ويقول: أبوك لم يشارك في البدريين أو لم يكن من البدريين. فخشي أهل العلم على السنة من ذلك فقالوا كان متهما حتى لا يساوم، حتى لا يساوم الرجل في هذا. ثالثا من العلل أيضا في هذا الحديث الانقطاع بين شرحبيل وعويم رضي الله عنه، فإن الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب قال في سماعه، يعني شرحبيل في سماعه لما ترجم لشرحبيل، قال في سماعه من عويم ابن ساعدة نظر، في سماعه من عويم ابن ساعدة نظر، لأن عويما مات في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال في خلافة ماذا؟ عمر. انتهى كلامه رحمه الله. الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ذكر الحديث وذكر من رواه واكتفى بإعلاله بشرحبيل، مع أن الذي تفرد بالحديث به من؟ أبو أويس. لهذا قال الحافظ ابن الملقن في بدر المنير بعد أن ذكر تصحيح الحاكم قال في صحته، في صحته عندي، في صحته عندي وقفة، لأن في سنده شرحبيل بن سعد الراوي عن عويم ثم نقل كلام الحفاظ أو بعض الحفاظ الذين نقلنا لكم كلامهم. مع هذا بارك الله فيكم، وما سمعتم من إعلال حسن الإسناد العلامة الألباني رحمه الله في كتابه الثمر المستطاب وفي كتابه صحيح سنن أبي داود الكتاب الأم الكبير، حسن إسناده، وليس الأمر كذلك، عفى الله عنا وعنه وغفر الله لنا وله، وله أجر الاجتهاد. الحديث نعم له بعض الشواهد، قال وفي رواية جابر وأنس، هذا من إيش؟ من شواهده، من شواهد حديث عويم، شواهد حديث عويم، قال ورواية جابر وأنس قال هو ذاك فعليكم، رواه ابن ماجة وابن أبي حاتم والدارقطني والحاكم، من أهل العلم من صحح بناء على الشواهد. أقول هذا رواية جابر وأنس، أخرجها ابن ماجة في سننه والدار في السنن والدارقطني في السنن وابن الجارود في المنتقى والحاكم في المستدرك والبيهقي في الكبرى من طريق عتبة ابن أبي حكيم عن طلحة ابن نافع قال حدثني أبو أيوب وجابر وأنس. قال الحافظ الدارقطني عقبه عتبة ابن أبي حكيم ليس بقوي، وقال الحاكم حديث كبير صحيح في الطهارة، فإن محمد بن شعيب ابن شابور وعتبة وعتبة بن أبي حكيم من أئمة أهل الشام، وصحح الحديث ووافقه عليه من؟ الذهبي. أقول ليس الأمر كذلك، فإن عتبة هذا ضعفه الأئمة ابن معين والنسائي ومحمد بن عوف الطائي وأثنى عليه بعضهم، ولهذا قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية إسناده حسن، مع أن الحافظ ابن حجر في التلخيص قال إسناده ضعيف. وقال الحافظ البصيري رحمه الله في مصباح الزجاجة عتبة بن أبي حكيم ضعيف، فيه علة أخرى، قال وطلحة لم يدرك أبا أيوب، وضح. فهذا الحديث أيضا فيه ما فيه مما سمعتم في الباب، بعضهم صححه بشواهده في الباب عن أبي هريرة عند الترمذي وابن ماجه والبيهقي، لكن إسناده ليس بالمستقيم، إسناده ليس بالمستقيم، ففيه يونس بن الحارث ضعفه وأئمة الفن، وفيه أيضا إبراهيم ابن أبي ميمون مجهول، وفيه أيضا في الباب حديث محمد بن عبد الله بن سلام عند أحمد والفسوي في المعرفة وغيرهما، وهو حديث مضطرب ضعيف، كما في علل الإمام ابن أبي حاتم، فالذي يظهر أن الشواهد لا ترتقي، والله أعلى وأعلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم، رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قال الشارح: قوله عن ثابت بن الضحاك أي ابن خليفة الأشهلي، صحابي مشهور روى عنه أبو قلابة وغيره، مات سنة أربع وستين. قوله ببوانة بضم الباء وقيل بفتحها. قال البغوي: موضع في أسفل مكة دون يلملم. قال أبو السعادات: هضبة من وراء ينبع. قوله: فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فيه المنع من الوفاء بالندر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله، قاله المصنف رحمه الله. قوله: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال شيخ الإسلام: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد، إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك. والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية، فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه، وقد يكون مطلقا، وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا. فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا. والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمكان كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا. انتهى.
نعم. ثم أورد المصنف الإمام المجدد رحمه الله حديث ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه، وقال في خاتمته: رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. هذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود وابن حزم في المحلى، وقبله الطبراني في الكبير، وأخرجه أيضا البيهقي في الكبرى وفي معرفة السنن والآثار، وهو حديث صحيح كما قاله الإمام المجدد رحمه الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في اقتضاء الصراط المستقيم: أصل هذا الحديث في الصحيحين، أصل هذا الحديث في الصحيحين، وهذا الإسناد يعني إسناد أبي داود، ها، وهذا الإسناد على شرط الشيخين، وإسناده كلهم ثقات مشاهير، وهو متصل بلا عنعنة، وهو متصل بلا عنعنة. انتهى كلامه. وصحح الحديث أيضا الإمام الحافظ ابن عبد الهادي في كتابه الصارم المنكي، وكذلك صححه الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص الحبير، والعلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود وهو كذلك. نعم. قوله ثم شرح الشارح رحمه الله معنى ببوانة وضبط هذه الكلمة بالضم وقيل بالفتح، ثم قال: قوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ هذا السؤال الوارد في هذا الحديث هو الشاهد، أو هو موضع الشاهد من الحديث. هذا السؤال هو موضع الشاهد من الحديث، لأن الإجابة لو كانت الإجابة بنعم، لو كانت الإجابة فهل كان فيها عيد من أعياد، لو كانت إجابتهم بنعم لمنع من ذلك، لمنع
من ذلك أليس كذلك؟ لو أجابوا بنعم لمنع من ذلك، وضح؟ ثم دخل كلام شيخ الإسلام رحمه الله في معنى العيد وما يتعلق به، وقال مما قال: فالزمان، مما يطلق العيد على الزمان، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه، وهو من زوائده على الستة. قال فيه العلامة البصيري رحمه الله في المصباح: فيه صالح ابن أبي الأخضر لينه الجمهور، وباقي رجال الإسناد ثقات. هذا الإسناد فيه زيادة على صالح، فيه علي بن غراب، وهو فيه ضعف ومدلس وقد عنعنه، وقد عنعنه. والحديث مختلف فيه وصلا وإرسالا، وصلا وإرسالا، والصحيح فيه الإرسال، والصحيح فيه الإرسال، كما قاله الحافظ البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى بعد أن ساق رواية ابن السباق من طريق الشافعي عن مالك عن الزهري عن ابن السباق مرسلا. نعم، قال: هذا هو الصحيح مرسل، قد روي موصولا ولا يصح وصله، ولا يصح وصله. والحديث له بعض الشواهد وفيها كلام، وحسنه بعض أهل العلم لغيره. نعم.
قال المصنف: وفيه استفسار المفتي والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله. قلت: وفيه سد الذريعة وترك مشابهة المشركين والمنع مما هو وسيلة إلى ذلك. قوله: أوف بنذرك، هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه الذي يذبح فيه المشركون لغيره أو في محل أعيادهم معصية، لأن قوله فأوف بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بالفاء، وذلك يدل على أن الوصف سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء خلوه عن هذين الوصفين. فلما قالوا لا قال فأوف بنذرك، وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم أو بها وثر من أوثانهم مانع من الذبح بها ولو نذر. قاله شيخ الإسلام:
ولو نذره.
قاله شيخ الإسلام. وقوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله دليل على أن هذا نذر معصية لو قد وجد في المكان بعض الموانع، وما كان من نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء. واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين على قولين، هما روايتان عن أحمد، أحدهما تجب وهو المذهب، وروي عن ابن مسعود وابن عباس، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه لحديث عائشة مرفوعا: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، رواه أحمد وأهل السنن، واحتج به أحمد وإسحاق. والثاني لا كفارة عليه، روي ذلك عن مسروق والشعبي والشافعي لحديث الباب، ولم يذكر فيه كفارة. وجوابه أنه ذكر الكفارة في الحديث المتقدم، والمطلق يحمل على المقيد.
نعم. ثم شرح المصنف رحمه الله، شرح الشارح رحمه الله مفردات ما ورد في حديث ثابت رضي الله عنه، والذي موضع الشاهد قد مضى تكلم عن النذر، وسيأتي باب عن النذر. ثم تكلم أن النذر في لفظ الحديث أو في حديث الباب قال أو في بندرك بعد الاستفصال، يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغيره أو في محل أعيادهم ماذا؟ معصية، أنه ماذا؟ معصية، لأن قوله فأوف بندرك تعقيب للوصف بالحكم بالفاء، فالتعقيب على أن الوصف سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء لأنه طاعة، فيجب الوفاء به لخلو ذلك من ماذا؟ من هذين الوصفين، ليس فيها ليس كان المكان وثن يعبد ولا هو عيد من أعياده، فأوفي بنذره. ثم ذكر هذه المسألة فيما لو كان النذر نذر معصية، قال لا يجب الوفاء به إجماعا، وما كان من نذر معصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء. ثم اختلفوا، قال حكى الخلاف في مسألة الكفارة، هل فيه كفارة أم لا، كفارته كفارة ماذا، يمين أم لا؟ قال على قولين روايتان عن أحمد أنه تجب، أي تجب فيه كفارة يمين، تجب فيه كفارة يمين لحديث عائشة لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، والثاني لا كفارة عليه. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أخرجه قال أحمد وأهل السنن، وكذلك عند أحمد وأبي داود والترمذي، نعم، والنسائي وغيرهم، إلا أن الحافظ الترمذي رحمه الله قال هذا حديث لا يصح، لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة، لم يسمعه من أبي سلمة. ثم مضى الحافظ مبينا وجه التعليل، أعني الحافظ الإمام الترمذي، قال سمعت محمدا، يعني من؟ الإمام البخاري رحمه الله، يقول روى غير واحد منهم موسى ابن عقبة وابن أبي عتيق، يعني أن هذا الحديث رواه أيضا غير واحد منهم موسى ابن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال قال محمد والحديث هو هذا، هو هذا، يعني بذكر من؟ بذكر سليمان ابن أرقم ومن؟ ويحيى ابن أبي كثير في إسناده. انتهى كلامه رحمه الله. والمعنى أن الحافظ الإمام الفذ الزهري رحمه الله أخطأ فيه لإسقاط سليمان ابن أرقم ويحيى ابن أبي كثير من إسناده، وسليمان ابن أرقم متروك، سليمان ابن أرقم ماذا؟ متروك. وهذا الحديث حوله كلام كثير، ولهذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص إسناده صحيح إلا أنه معلول، إلا أنه إيش؟ معلول. ونقل عن الحافظ النووي أنه قال ضعيف باتفاق المحدثين، أو كما قال، قال الحافظ ابن حجر متعقبا قلت قد صححه الطحاوي وابن السكن، فأن هذا الاتفاق الكلام في هذا الحديث طويل وكثير، ولم أجزم فيه بشيء حتى الساعة، وإن كنت أميل إلى القول بضعفه لكني لا أجزم حتى الآن. نعم.
قوله
يعني أتكلم حتى عن الشواهد، أنا أتكلم عن الحديث عموما بما جاء فيه من متابعاته وشواهد، ليس فيها أمر ماذا؟ فيه كلام كثير، فيه كلام كثير. لا يقول إنسان طيب يا شيخ وجاء من حديث ابن عباس، جاء من ماذا طريق ماذا لمن، أقول بعمومه الحديث حوله ماذا؟ كلام كثير، ولم أجزم فيه بشيء حتى الآن، وإن كنت أميل إلى ماذا؟ إلى ضعفه على قول الإمام البخاري رحمه الله، لما قال أما نذر المعصية فنذر المعصية فلا كفارة فيه. نعم، يعني لا يجوز الوفاء به ولا كفارة عليه، يحتاج إلى مزيد كما قلت. نعم.
قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم في شرح المصابيح،
كان قال والثاني لا كفارة عليه، روي ذلك عن مسروق الشعبي والشافعي ومنهم الإمام البخاري أيضا وجماعة من المحققين. نعم.
قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم في شرح المصابيح، يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان ونحو ذلك، فأما إذا التزم في الذمة شيئا بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة، وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها، فإذا شفى الله مريضه ثبت ذلك في ذمته. قوله رواه أبو داود وإسناده على شرطهما، أي البخاري ومسلم، وأبو داود اسمه سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي السجستاني صاحب الإمام أحمد ومصنف السنن والمراسيل وغيرهما، ثقة إمام حافظ من كبار العلماء، مات سنة 75.
نعم. ثم أتم الكلام رحمه الله على تتمة ألفاظه وترجم للإمام أبي داود رحمة الله تعالى عليه. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل عن حكم تحويل الكنائس إلى مساجد، تحويلها إلى مساجد. الجواب أن ذلك ماذا؟ جائز، وقد فعل. نعم، أقول قد فعل في عهد السلف الصالح من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فصار مكانا يعبد فيه الله جل وعلا، وأزيل ما فيها من براثن الشرك ونحو ذلك، ورفع فيها الأذان، فلا يتسرب إليها أنه يعبد فيها غير الله، لأن الأذان رفع ومحيت معالم الشرك منها. نعم، وأقيمت الصلوات المفروضة جماعة فيها والجمع وغير ذلك، فارتفع الأمر منها عن المنع. هذه أسئلة متعددة عن المساجد التي يبنيها أهل البدع، أو التي يكون إماما فيها إمام مبتدع أو نحو ذلك، من حيث الصلاة فيها هل هي تلحق بمساجد الضرار؟ انتبه، بارك الله فيك. تكلم العلماء رحمة الله تعالى عليهم في مسألة حكم الصلاة خلف الإمام المبتدع. المسجد إذا كان بني مسجدا لله تعالى ولا يراد منه الإضرار ولا الإرصاد ولا المحادة لله ورسوله وللمؤمنين كما فعل أهل الضرار، الحكم على مسجد أن هذا مسجد ضرار أمر في غاية من الخطورة لما يترتب على الحكم هذا من تبعات، ومن تنزيل أحكام، فهذا لا يؤتاه كل أحد. انتبه، إلحاقات كما فعل بعض السفهاء وكتب بعض الكتابات في هذا، هذا من الخطأ البين. ولهذا أقول إذا كان المسجد قد بني لله تعالى فإن أهل العلم يتكلمون حول إمام الصلاة خلف الإمام المبتدع، لا يتكلمون خلف عن مسألة الصلاة في المسجد الذي بناه مبتدع. انتبه، رجل في أي بلد، في أفريقيا، في أوروبا، في غير ذلك من بلاد الكفر أو غيرها من البلدان الواسعة، بنى في قرية من القرى مسجدا ثم ذهب وتركه، لم يبنى على قبر ولا فيه قبر، بناء صحيح من كل وجه، لا يوجد غيره أو يوجد غيره بعيد عنه، هل الصلاة فيه تأخذ حكم مسجد الضرار؟ انتبه، من صلى في مسجد الضرار صلاته غير مقبولة، يعني لم تبرأ الذمة بعد. فالعلماء يتكلمون عن الصلاة خلف الإمام المبتدع، فيقولون إن كانت بدعته مكفرة فلا تجوز الصلاة خلفه، لا تجوز الصلاة خلفه. أما إن كانت بدعته مفسقة فالصلاة خلفه صحيحة إن جاء بأركانها وواجباتها، وإن كان الأولى أن يؤم الناس من غيره. فهمت هذا؟ فهذه السؤالات التي وردت قد قرأت بحثا لأحدهم، طرب من السخف قديما، حشر شامي على عامي، أتى بالأقوال على ما تهواه نفسه بجهل، فنزل هذا على هذا ونزل هذا على ذاك، حتى أنه قال لا تجوز الصلاة في المساجد التي بناها جماعة أو بنتها جماعة الإخوان أو التبليغ، كلها مساجد ضرار بإطلاق. وهذا الكلام وجهه إلى مجموعة، والكلام موجه إليهم، إلى بعض الإخوة في الغرب، وكانت المنطقة في بعض المناطق لا يوجد في هذا المكان أو في هذه المنطقة إلا هذا المسجد الذي بناه تبليغي أو إخواني وهلك وذهب، أقرب مسجد منهم لا يقل عن 6 كيلو إلى 7 كيلو متر. لا تجوز الصلاة على أنها مساجد إيش؟ ضرار. طيب فين يصلي؟ قال صلوا في الطرقات في الشوارع، فصار بعضهم يتجمع في الشارع وفي الطريق في الأرصفة يصلون بين السيارات وبين الطرقات. نعم، أخذوا يوما أو يومان أو 3 أو 4 ولا كم يوم، ثم بدأ يتسللون واحدا واحدا حتى تركوا الجماعة بالكلية. هذا افتيات على العلم بارك الله فيك، هذا سخف وقلة عقل وقلة فقه. فهمت هذا؟ فإذا كان المسجد قد بناه هؤلاء ويوجد مسجد آخر، ولو تتعب روح صلي في المسجد الآخر، هذا أولى، ما أقول واجب، ما لم تكن بدعة من يصلي بك إماما هنا من البدع ماذا؟ المكفرة. إن كان المسجد الآخر إمامه سني اتعب وروح صلي هناك، واركب سيارتك أو اركب مع إخوانك واذهب هناك صلي، كثر سواد أهل السنة، ولا تصلي خلف هذا المبتدع ولو كانت بدعته مفسقة. أما إن كان المصلي أو الإمام إماما عاميا لا يدرى عنه ولا يعرف من حاله إلا السلامة، ظاهره السلامة، لا ينتصر إلى بدعة ولا ينصر بدعة ولا يعادي سنة ولا يعادي أهلها، فالصلاة خلفه لا بأس بها، وإن شاء الله أنها نعم يحث على الصلاة خلفه ولا بأس به الصلاة خلفه وفي هذا الجامع. لا تقل لا ندري مجهول وإمام يأتي بالصلاة على وجهها الصحيح بأركانها وواجباتها لا ينصر بدعة ولا ينتصر لها ولا يناصر أهلها لا يعادي السنة ولا يعادي أهلها بل له كلمات تدل على اعتصامه بها صلي خلفه صلي خلفه. فهمت هذا؟ لا يدخل هذا في ذات لا يدخل هذا في ذات. نعم يوجد من هذه الجماعات المفسدة الضالة المبتدعة كجماعة الخوان المفسدين وأتباعهم وأفراخهم من يبني مساجد يضاد بها مساجد أهل السنة، موجود في بعض البلدان ما بين مسجد أهل السنة القائم والمسجد الآخر أمتار قليلة، هذا واضح أنه يريد ماذا؟ المضادة. هل الحكم أنه مسجد ضرار؟ هذا يحتاج إلى مزيد عمق، لكن يخشى وأقول لا تصلي فيه ولا تذهب إليه، لا تصلي فيه ولا تذهب إليه. الحكم بقولك هو مسجد ضرار، اقرأ الآية وتأمل الأحكام التي ترتبت عليها حتى تعرف الحكم المتعلق بمسجد ماذا؟ الضرار. نسأل الله السلامة والعافية.